بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية، وفيها مسألة ما كان عليه أهل الجاهلية من مخالفتهم لولاة أمورهم، وكيف كانوا يعتقدون أن السمع والطاعة لأمثال هؤلاء ذل ومهانة. وذكرنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف هذا المسلك الذين هم عليه، وذلك بإثبات الولاية والإمارة أو والإمارة والإمام العظمى، وأن تناط الأمور إلى شخص واحد يكون فيه انتظام سير حياتهم وفي معيشتهم. وذكرنا كذا ما يتعلق بحكم المسألة وشيء من صورها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. بعدما تتفق الأمة على نصب رجل يكون عليهم إماما، يكون عليهم سلطانا، يكون عليهم خليفة، أميرا، أي لقب من الألقاب، المهم يتولى زمام الأمور أو يتولى زمام الأمور، ما الذي يكون بعد ذلك من تبعات؟ هل الأمر ينتهي إلى هذا الحد أنك تنصب شخصا ما وتحيط وتنيط له الأمور وتنتهي القضية؟ لا ينتهي، وإنما يتتبع بذلك أو يتبع ذلك تبعات. ومن ذلك ما ألمح إليه المؤلف رحمه الله تعالى، قال بقوله: وأمر بالسمع والطاعة. وهذه من أعظم المسائل التي ينبغي أن تؤديها الشعوب إلى من وإلى أولياء أمورهم أو إلى ولاة أمورهم، السمع والطاعة. وقد مر معنا تعريف ما معنى السمع وما معنى الطاعة، وهذه تعتبر من أعظم الواجبات التي ينبغي أن تؤديها الرعية إلى الرعاة، يؤديها الرعية إلى الولاة. والأدلة الدالة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، منها ما جاء في حديث العراض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وجعلها بعد أمره بتقوى الله جل في علاه. وجاء كذلك من حديث الحاث الأشعري، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، هو حديث طويل، وفي آخره يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والجماعة والهجرة. الحاصل أن هذه المسائل الخمسة مما أمر بهن الله جل في علاه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن أولاها السمع والطاعة. إذن علمنا إخواني في الله عظم هذه المسألة، وأن من أعظم الواجبات التي ينبغي أن تناط إلى أهلها. وليس فحسب السمع والطاعة أن هذا فقط يبذل في وقت دون أوقات، بل أنت ملزم بهذه المسلك الذي سيسلك مع الولاة. أمرنا الشرع أن نؤديه في كل أحوالنا، في كل أحوالنا، وعلى أي وصف كنا وعلى أي حال كنا عليها. لهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا وفي يسرنا وعلى أثرة منا، وأن لا ننازع الأمر أهله. هذا مما قد بويع عليه، بايع نبينا أصحابه على هذه البيعة العظيمة، ومنها السمع والطاعة. في ماذا؟ في أي وقت؟ في كل الأحوال، في منشطنا وفي مكرهنا، في عسرنا وفي يسرنا، وعلى أثرة منا، ولو كنا على مضض، ولو كنا على مضض. كذلك ينبغي أن يؤدى هذا الحق إلى أهله قال وأن لا ننازع الأمر أهله. فمسألة السمع والطاعة إخواني في الله، لهذا قال مؤلف رحمه الله تعالى قال وأمر بالسمع والطاعة، قال وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة. كذلك مما ينبغي أن يكون حتى يكون بين الراعي والرعية، وهو مما أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام مضادة لما كان عليه أهل الجاهلية، النصيحة، تكون النصيحة لهم، النصيحة من الرعية إلى الولاة، النصيحة منهم إلى من والله وله ربنا أمر الأمر إليهم، وأن تكون هذه النصيحة بشروطها المعروفة. لكن بقي ما معنى النصيحة حتى نعرف كيف تبذل النصيحة، وما هي النصيحة التي تبذل؟ لأن بعض الناس ربما يسمع هذا فيأتي بأي تعبير ويجعل هذا التعبير الذي يعبر به بأي صورة كانت أنها صورة من صور النصيحة التي هو يرى أنها مناسبة أن يؤديها إلى ذاك الوالي أو إلى ذاك الحاكم. يقال أولا النصيحة تبذل، بل هذا مما أرشد إليه الشرع، قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قال ذلك ثلاثة عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من الجهات التي ينبغي أن تعطى وتبذل لها النصيحة ولاة الأمور. لكن بقي كما قلنا ينبغي أن تعرف ما معنى النصيحة. النصيحة ذكر العلماء من أهل اللغة وهكذا أهل الشرع ذكروا على أن النصيحة مستخرجة من لفظة الخلوص، من لفظة الخلوص، وما كان من معناه من التخلص. ولهذا يقولون نصحت العسل أي خلصته، نصحت العسل أي خلصته من الشوائب. فالنصح هذا من معانيها، ولا هناك معاني كثيرة لهذا، لسعة معنى النصيحة. هذا الذي عدا ببعض العلماء رحمهم الله تعالى أن يأتوا بمفهوم عام لموضوع النصيحة، كما فعل ذلك الخطابي رحمه الله تعالى، وهكذا ابن الصلاح رحمهم الله تعالى، ذكروا أن معنى النصيحة بمعناها العام الإجمالي قالوا هي إرادة الخير للمنصوح له، هذه معنى النصيحة. وهذا الذي تدل عليه لغة الشرع وقبل ذلك لغة العرب، على أن النصيحة في لسان الشرع واللغة هذا مؤداه، هو إرادة الخير للمنصوح له. فأنت تنصح كما قلنا في أصل اللغة نصحت العسل، ما معنى نصحت العسل؟ نصحت العسل أي خلصت من الشوائب. لما تخلص من الشوائب أصلا؟ أنت تخلصه من الشوائب لماذا؟ لكي يتهذب، لكي يكون نقي في شكله في منظره في ذوقه، وكما فأنت تريد الخير لهذا العسل فماذا؟ فنصحت له وذلك خلصته من الشوائب. وهكذا تكون النصيحة للطرف الآخر كائنا من كان، من راعي من رعية. فيقول علماء كما قال الخطابي وابن الصلاح وجماعة من أهل العلم أن النصيحة يدور معناها على إرادة الخير للمنصوح له بأي صورة من صور الخير، أي صورة، بالقول بالفعل، لكن يكون هذا همك أنك توصل له الخير وتريد له الخير. ومن هذا فرق العلماء بين النصيحة وبين غيرها كالتعيير كالتشهير، هذا ليس ما نصيحة لأنه قد خرج عن قصد النصيحة، لأنك ما أردت من التشهير، ولا يعتبر التعيير نوع من أنواع ماذا؟ إرادة الخير، بل هو نوع من إرادة ماذا؟ إلقاء السوء، وضع السوء والإساءة إلى غير. ولهذا خرج التعيير، خرج التنفير، خرج ما كان في معناها، خرج من مجال النصيحة. فقال مؤلف رحمه الله تعالى قال والنصيحة. إذن كذلك أن من الأمور الذي ينبغي أن يفعلها الرعية بعد السمع والطاعة أنهم يناصحوا، يناصحوا ولاة أمورهم. قلنا والنصيحة الآن بمعناها الشرعي هو إرادة الخير للمنصوح له. يكفينا أخواني في الله ننظر إلى عبارات السلف رحمه الله تعالى في ضبط معنى النصيحة، كيف نوصل الخير لهؤلاء ممن نحن نرى أن ينبغي شرعا أن ننصحهم ونناصحهم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتحدث كما في كتابه جامع العلوم والحكم ومن الكتب السلفية النقية الطيبة التي نقل فيها مؤلفها رحمه الله تعالى العبارات العظيمة عن سلفنا الصالح. فتكلم على حديث تميم الدين النصيحة حتى وصل إلى هذه المسألة وهو النصيحة لولاة الأمور، بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعناها الشرعي، ثم بين كيفية النصيحة، كيفية النصيحة. فقال رحمه الله تعالى: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. تتأمل في هذه المعطيات وتأمل في تعريف النصيحة تجد أن هذه ترجع لتلك، وهذا هو فهم السلف لموضوع النصيحة، هو إرادة الخير للمنصوح له. وكيف ذاك؟ قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بإعادة العبارة لأمس الحاجة، نحن في هذا الأزمان بأمس الحاجة إلى فهم السلف لفهم في شرح كلمات السنة وكيف تفهم السنة. قال رحمه الله تعالى: قال والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. حث الأغيار على ذلك، لا العكس لا الضد، وإنما تحث الناس يا عبد الله ومن كان معك تحثهم على هذه المعطيات وعلى هذه المضامين. إن أدينا ذلك فقد أدينا النصيحة التي أرشد إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وأمر بالسمع والطاعة لهم، قال والنصيحة. وطبعا النصيحة لولاة الأمور لها طبعها الخاص، لا تكون عن طريق التشهير، لا تكون عن طريق التعيير، لا عن تكون طريق في شد الوضع واشتداد الأزمات. سلفنا الصالح أوائل السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على هذا الحال. جاء من جاء إلى قوم إلى أنس رضي الله تعالى عنه، على ما أذكر جاء أنس فكلموه في عثمان، ألا ينصح له، ألا يكلمه، ألا لما جاءت من إشاعات حول عثمان حتى صدقها من صدقها من الناس، فأرادوا من أنس أن ينكر على عثمان. فكان من أمر هذا الإمام من أئمة السنة صحابي جليل ممن تربى في كنف نبينا عليه الصلاة والسلام، فرد عليهم قال: ألا ترون أني لا أناصحه إلا أمامكم، أما يعني أناصح إلا أمامكم، بيني وبينه نصيحة لكن أنتم لا تدرون بهذا. وهذا هو فهم فقه السلف وهو تطبيق صحيح لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية. فمجال النصح إخوان في الله مطلوب، لكن بأسس، لكن بأصول، لكن بضوابط. أما يكسر هذا الباب ويأتي من يأتي بعدة طرق وأساليب عوجاء هوجاء ثم يلبسها بلباس النصيحة، لا يا عبد الله، ليس الدين بهذا التفلت، وإنما الدين عبارة عن التزامك يا عبد الله بالآداب الشرعية في كل شيء ومنها في باب النصيحة. قال رحمه الله تعالى: وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة. إذن علمنا ما ينبغي من السمع والطاعة والنصيحة. وقال كذلك: وأمر بالصبر على جور الولاة. وأمر بالصبر على جور الولاة، وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى لعله اعتراض لبعض أفكار الناس الذي لو ربما، وهذا كثير ما يقع وخاصة في هذه الأزمان، أن من يسمع مثل هذا الباب، باب السمع والطاعة والولاة والبيعة وإلى آخره، يقول: يا أخوان أنتم إلى متى تهدرون بمثل هذه المسائل؟ هذه أحاديث نحن نصدق بها ونؤمن بها، لكن هذا حقها في من؟ في حق أولئك الولاة في الصدر الأول، أهل العدل، أهل الإنصاف، من الذي قاموا بكل خير، الذي انتشر على أيديهم الفتوحات، هؤلاء هم الذين لهم هذه الذي تذكرون تدعونه. أما هؤلاء لا والله ما لهم أي شيء. فالمؤلف رحمه الله تعالى أعطاك يا عبد الله هذه المسألة، قال: وأمر بالصبر على جورهم. على ما معنى الجور؟ الجور بمعنى الظلم، بمعنى الظلم، بمعنى الغشم، ويدخل في ذلك كل صور الظلم. فإذا ابتليت وقد تبتلى الأمة زمن الأزمان ببعض الولاة من الجور، من أهل الظلم، من الظلمة، من أهل الجبروت وسفك الدماء والمتعطش لحقوق الناس، نبتلى بهذا بين فترة وأخرى. فما الأمر؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وأمر. من الذي أمر؟ هل المؤلف رحمه الله تعالى أنه أمر الناس في زمنه، أو هذا من فتاوى بعض المعاصرين من أهل الإرجاء كما يدعي البعض؟ لا، المؤلف قال وأمر. إذن الضمير يعود إلى نبينا الذي خالف أهل الجاهلية، خالف في هذه المسألة في كل صورها، في كل صور ما يتعلق بما كان عليه الجاهلية من اعتقاد في ولاة الأمور، من عدم نصب الإمام، من عدم السمع والطاعة، من الانحراف ومقاتلته، أتى نبي بما يخالف هذه المعطيات جميعا، بوجوب نصب الإيمان، بوجوب السمع والطاعة، بوجوب كذلك معاونة في الخير، وكذلك بالصبر عليه، ولو كان من كان، ولو كان في الجور قد بلغ مبلغا عظيما. الأدلة كثيرة، ولهذا قال المؤلف قال وأمر. إذن نبينا أمر بالصبر على الجور، دل ذلك على هذه الحال يكون في حق من؟ هل في حق حاكم عادل؟ لا، إنما حاكم جائر، جائر تبتلى الأمة به. فقال نبينا، ويقول المؤلف أن النبي أمر بالصبر. من ذلكم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك، ومثل ما جاء من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله، عاصي فاسق يفعل المجون، يفعل ويفعل كما تأتي الأخبار من هذا ومن ذاك، ولو قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره الذي يأتي. لا نبرر، لا نفعل كبعض أتباع السلطة هنا وهنالك، إذا رأوا صاحب من بيده زمام الأمور من ملك أو أمير فعل المعاصي، يأتي من يأتي ويبرر، ما في شيء، افعل ولا حرج. بعض الأمراء المستعان ما وقعهم في المهالك إلا حاشية السوء، يصعد إلى سدة الحكم ما عنده شيء بعلم الشريعة، فيتعامل مع الكفرة، يتعامل مع أهل النفاق، يتعامل مع بعض المحرمات وهو يجهل عنها، فيستشير من حوله من الحاشية فيزينون له افعل ولا حرج، فيتدهده برأسه على رأسه. فيقول نبينا من رأى من واليه رأى فلتكره، المعصية معصية، الحرام حرام إلى يوم القيامة. قال نبينا فليكره الذي يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. لا تربط هذا بذاك، بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين قال إنكم ستجدون بعدي أثرة. والأثرة يذكره العلماء في تعريفها هو أن يختص طائفة من الناس بالحق العام، يختص طائفة من الناس بالحق العام، مثل استغلال، أنانية، يأخذ ما ليس بحقه ثم يقول لنفسه ولا يعطي لأحد غيره. قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون بعدي أثرة، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأمر نبينا بالصبر، وهذا يوافق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وأمر بالصبر على جور الولاة. ثم قال رحمه الله تعالى وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. قوله وغلظ في ذلك أي أن نبينا غلظ في حكم هذه المسألة، أنه لا ينبغي لأحد من أحاد المسلمين أن يسوغ لنفسه أو أن يسوغ لغيره أن يتفلت من هذا الحكم الشرعي، وهو السمع والطاعة والنصيحة والصبر على جور الولاة، وأن من سوغ ذلك فليعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لحال هؤلاء لهم بالمرصاد، حيث أنه عليه الصلاة والسلام غلظ الحكم فيهم. والأدلة كثيرة جدا تدل على شدة المعصية التي يفعلها من أمثال هؤلاء. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارق للجماعة فميته جاهلية فميتة جاهلية، من مات وهو على هذا الحال لا يرى أنه تبع لأحد، لا يرى أنه تبع لأحد، فإذا مات مات ميتة جاهلية. قال العلماء وهذا لا يقضي التكفير، ولكن يعلم أنه مات على وصف أو حال كما يموت عليه أهل الجاهلية، وهذه دلالة على سوء خاتمته، على سوء خاتمته، ما يموت كما يموت مع يموت أهل الأبرار والأخيار والأتقياء الأصفياء، لا، إنما تموت كما يموت عليه أهل الجاهلية. فما ظنك يا عبد الله بما ستلاقيه عند ربك جل وعلا؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وأبدى فيه وأعاد، أي كرر ذلك تكرارا ومرارا، ليس بحديث ولا باثنين ولا بثلاثة ولا بأربع، بل قد صنفت كتب، كتب بأكملها تتعلق بسرد الأحاديث سردا التي جاءت من فم نبينا عليه الصلاة والسلام، تارة بالأمر بالسمع والطاعة، تارة بالتحذير من الخروج، تارة بذكر ما الذي ينبغي من الراعي للرعية، أحاديث جمة كلها تتعلق بهذه المسألة التي أقولها للأسف الكثير والكثير والكثير من أهل الإسلام في عماية عنها، منهم من لا يرفع بها رأسا، ومنهم من أعرض عنها، ومنهم من لا يريد أن يسمع بها. لا يا عبد الله، هو من دين الله جل وعلا، وهي من شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، السعيد كل السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة في حق من اعتصم بها، والخيبة والخسار والوبال والشنار والعار في حق من أعرض عنها. فهذه مسألة أخواني في الله من المسائل المهمة التي جاء نبينا وخالف أهل الجاهلية فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى أن مخالفة، يعني ما يتعلق بأهل الجاهلية، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الإنقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.